فيكتب إلى من يثق بدينه وعلمه وأمانته يثق بدينه وأمانته أن يؤدي الصدقة عن في بلده، وذلك لأنه إذا امتنع إخراج الزكاة في موضع لغناء أهله أو لعدم أهليتهم وجب صرفها إلى أقرب البلاد إليهم من بلاد المسلمين كما ذكروا ذلك في الزكاة. وأما على القول بأنها واجبة في موضع الإنسان الذي يفطر فيه، والشارة الثانية أن يكتب إلى بلده سواء كان قريبا من بلد الكفر الذي ذكر أو بعيدا عنه أن يؤدي أهله عنه الزكاة فيه، والله تعالى أمين. ومعنى أن الزكاة لا تسقط أنه ينبغي عليه أن يصرفها إلى أقرب بلاد المسلمين، والله تعالى أمين.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم وصول الزكاة إلى الفقير قبل صلاة العيد أم يكفي خروجها من ذمة المزكي كحال من يضعها اليوم في صناديق التبرعات للفقراء؟
هذه المسألة تتفرع على مسألة الوكيل، فإن يد الوكيل لا يتم لا يتم أداء الأمانة فيها إلا بوصول الحق في الحق إلى صاحبه. وتوضيح ذلك أن من وكل أي جهة في أداء زكاة الفطر فإنه لا تبرأ ذمته إلا بإعطاء الوكيل المال لمستحقه. وعلى هذا فإنه لا يكفي إعطاء الجهة في ليلة العيد ما لم تقم الجهة بنفسها في تلك الليلة بعينها قبل الصلاة. وأما إذا كان يؤدي ذلك إلى تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فلا. فعلى هذا إنه لا يجوز صرفها على سبيل الوكالة لا إلى جهات كالهيئات التي تؤدي الزكاة ولا إلى أفراد إلا على وجه يغلب على ظن الإنسان أنها تؤدى في الوقت المعتبر. لكن هنا مسألة، وهي: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإنسان يخرجها في غير البلد الذي أفطر فيه الإنسان؟ فمذهب طائفة من العلماء أن زكاة الفطر تعتبر آخذة حكم الأصل من كونها واجبة على الإنسان في بلده، وأنه لا يجوز أن يصرفها إلى بلد آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام في أصل الزكوات: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا يدل على أن الزكاة ينبغي أن تكون في نفس البلد، وهذا القول هو أشرط الأقوال في إحقاق الإنسان بإخراجها في نفس البلد، إلا إذا كان ذلك البلد فيه غناء فتصرف إلى أقرب البلاد إليه فقرا، والله تعالى أعلم.
وهذا آخر يقول: إذا كان الشخص لم يجد ما يخرج زكاة الفطر ووصلته زكاة من الناس فهل يخرج زكاته من هذه الزكاة؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان قد ملك ما يكون به قوته بهذه الزكاة وليس عنده ما هو زائد عن ذلك القوت فإنه لا يؤدي ولا تجب عليه الزكاة. وأما إذا فضل عن قوته فإنه يملكها بالأخذ ويعطيها بالوجوب، والله تعالى أعلم.
وهذا آخر يقول: هل أهل صدقة الفطر هم أهل الزكاة؟
نعم، ذهب طائفة من العلماء إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة، فتصرف للأصناف التي سمى الله تبارك وتعالى، يجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين ولمن كان مديونا وكذلك لمن كان ابن سبيل منقطع إلى غير من سمى الله تعالى من أصناف الزكاة الثمانية، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يخرج الإبن زكاة الفطر عنه وعن والده وإخوانه وأخواته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟
لا تجب زكاة الفطر على الإبن بالنسبة لأبيه إلا إذا كان الأب قد وجبت نفقته على الإبن لأن كان فقيرا، وكان الإبن غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق على أبيه بالمعروف. وقد ثبت في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كفكم وإن أولادكم من كفكم. وقال في الحديث الذي ذكره السائل: أنت ومالك لأبيك، فدل هذا على أن النفقة واجبة على الابن عند عوز أبيه وافتقاره وقلة ذات يده، فينفق عليه بالمعروف. وبناء على ذلك فإذا كان الأب فقيرا وجبت صدقة الفطر على ابنه إذا كان موسرا غنيا يقوم بنفقته. وأما إخوانك وأخواتك فلا تجب عليك زكاة الفطر في حقهم، وأما إذا كانوا غير فقراء ولا محتاجين، وأما إذا كانوا فقراء محتاجين فإنه على الأصل الذي ذكره العلماء من كون النفقة هي علة إيجاب الزكاة، فإنه يتأتى القول بأداء الزكاة عنهم على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه.
الله تعالى. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن نقول على قاعدة الأنفع للفقير أن إخراج المال جائز فيها في صدقة الفطر، لأن المقصود الأنسب للفقير، والفقير اليوم عليه أمور مادية؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمذهب جمهور السلف والخلف ومنهم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنه يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام مما ذكرناه على الصفة والقدر الذي بيناه. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى جواز إخراج القيمة بدل الطعام، وذلك لحديث معاذ في قوله رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيح فإنه أحب أو أرفق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن معاذا أخذ بدل الطعام الثياب. والصحيح أنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام، وهذا الحديث الذي يستدل به غير واحد خاصة في هذه العصور المتأخرة للقول بالعدول إلى النفقة مجاب عنه، لأنه ورد في الجزية ولم يرد في الزكاة، فليس هذا الحديث في الزكاة حتى يعتبر أصلا في العدول إلى القيمة، ولكنه في الجزية، والجزية يجوز فيها إخراج البدن. وعلى هذا فإنه يترجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطعام في زمانه وعين الصاع، وقد كان النقد موجودا وكان الناس يحتاجون إلى النقد، قد يكون حاجتهم كحاجتنا اليوم إلى النقد، ومع ذلك أمر بالطعام. ثم هناك حكمة خفية تخفى على كثير من الناس في كون الشرع يعين الطعام. سبب هذه الحكمة أن المال يأخذه المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المستحق. فلو أنك أخذت صاع الفطرة وعرضته على الإنسان فإنه قد يتعسر فيقول: لا أريده، إذا لم يكن فقيرا. ولكن لو أخذت قيمته الخمس ريالات أو العشر ريالات أو زكاة فطر بيتك من الخمسين والثلاثين وعرضتها ولو على إنسان غني لقبلها وأخذها. فلذلك لا يتأثى القول بالعدول من الطعام إلى النفقة، وإنما يجب إخراج ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الصاع صاع الطعام على غالب القوت كما ذكرناه. ومن أخرج النفقة والمال فإنه على حالتين: إما أن يكون قد استفتى من يترجح عنده القول بالعدول إلى القيمة فيجزيه ويستأنف بإخراج الطعام عينا، وإما أن يكون اجتهد من نفسه فإنه لا يجزيه ولا يصح إخراج القيمة. ومن أخرج القيمة بدل الصاع وجب عليه قضاء ما أخرج إلا إذا استفتى على الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى.
وهذا شاب يقول: أنا شاب أرغب في الزواج، ولكن لي والدا اشترط علي شروطا صعبة في الزواج، فهل لي أن أتزوج فتية أم لا؟
ينظر في هذه الشروط التي اشترطها الوالد، فما كان موافقا للشرع ولو كنت تستصعبه فإنه يلزمك، ويقع فيه الإلزام من وجهين: بأصل الشرع وبر الوالد، وأما إذا كانت الشروط التي اشترطها مما ليس في كتاب الله أو مما فيه معصية لله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة، وتتزوج علانية وتخبره أنك تضره وأن هذه الشروط ليست في كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فتبين له ذلك. وأما الزواج خفية فإنه لا يجوز نكاح السر، وهو أن يتزوج الرجل ويأمر الشهود بكتم الزواج. أن فعل ذلك فإنه يعذر ويفسخ النكاح في قول طائفة من العلماء. لا يجوز إخفاء النكاح، بل ينبغي إعلانه وإشهاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في السنن: أعلن النكاح حتى يفرق بين النكاح والسفاح ويعرف الحلال من الحرام. فلا يجوز التشبه بالزنا بإخفاء الأنكحة، وإنما تشهر وتظهر، ولا على الإنسان غضاضة في ذلك، سواء كان من جهة والده في إلزامه بالشروط التي ذكرنا فيها معصية أو من غيره. والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: رجل وزوجته حجا الفريضة معا، وفي اليوم الثالث من رمي الجمرات رميا هذه الجمرات من أحد جبال منى وكانت بعيدة عن الجمرات، ثم بعد ذلك حجا عن والديهما ثم مات الرجل، فما الحكم وماذا عليهما؟
هذا الرمي ليس بصحيح، لأنه تعلقت بذمة الحاج الحصوات، فإن رماها على الوجه المعتبر أجزأه وبرئت ذمته، وأما إذا رماها على غير الوجه المعتبر فإنه لا تزال ذمته مشغولة بالرمي. واختلف العلماء رحمهم الله في الحاج إذا ترك من نسك الرمي شيئا، سواء أخل ببعض الحصيات أو بكمال الحصيات في جمرة أو جمرات أو رمي يوم أو أيام، هل يجب عليه الدم أو يجب عليه الإطعام إذا تجزع الرمي؟ فأحرط الأقوال في هذه المسألة أنه يذبح عنه دم لمكان الإخلال بهذا الواجب، لأن النصوص ظاهرة في إيجاب الرمي عليه، ويستوي في ذلك جزء الرمي وكله، فحينئذ ينبغي ذبح هذا الدم الواجب عنه، ويكون صدقة وطعمة للمساكين في الحرم، ولا يجزئ ذبح هذا الدم إلا بمكة على الأصل المعتبر في الدماء الواجبة، فيذبح ويختص بفقراء الحرم، وعلى هذا تبرأ ذمته، والحج الذي أوقعه بعد ذلك صحيح. والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: إنني أبا يضع نقوده في أحد البنوك، وسؤاله يقول: ماذا علي من جهة نفقته علي؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان وضع المال في البنك مضطرا إليه، كان يكون مالا كبيرا جدا يخشى عليه فوات النفس أو التعرض للخطر، فوضعه الإنسان مضطرا لا مختارا دون أخذ فائدة ولا ربح عليه، فإنه قد يقال بالجواز من أفلان الضرورة من هذا الوجه. وأما إذا كان غير مضطر ووضعه وأخذ فوائد عليه، فحكم ماله حكم من اختلط ماله، فأصبح فيه الحلال والحرام. فبالعلماء في الوجهان، منهم من قال إذا اختلط الحلال والحرام حرم الجميع، وهذا قد قرره غير واحد. قال الإمام ابن قدامة في الروضة: إذا اختلطت أخته بأجنبية وميتة به ذكات حرمتا، فحرم عليه الإثمان. وذلك للقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح وقدم الحاضر على المبيح. والأصل في هذه القاعدة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في الكلب إذا أكل من الصيد، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاشتباه في الزكاة موجبا لترك أكل تلك الفريسة التي صادها الكلب. فأخذ العلماء من هذا دليلا على تقديم جانب الحرمة على جانب الحل، ولذلك يعتبر ماله من هذا الوجه مالا محرما لمكان اختلاط الربا بالحلال. وأما إذا كان لا يأخذ الفائدة عليه ووضعه على الاختيار، فإنه يأتم بالمعونة على الإثم والعدوان ومحاربة الله ورسوله بالربا، ولكن ماله حلال. والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: دخلت المسجد وأنا غير متوضئ، وأردت أن أشرب من ماء في المسجد، فهل أشرب وأنا واقف لأني لم أصلي ركعتين حين دخلت إلى المسجد، أم هل أشرب وأنا جالس؟
هذه المسألة قال العلماء إن الأصل في من دخل المسجد أن يبتدئ بتحية المسجد، ولذلك شدد بعض العلماء حتى قالوا لا يسوغ له أن يسلم على الناس حتى يصلي تحية المسجد. ودليلهم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن المسيء صلاته دخل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه مع الصحابة فصلى الركعتين ثم جاء وقدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر فإنه يبتدئ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمت التحية على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تقدم على حضور النفس من طعام وشراب ونحو ذلك. ولذلك فإنه ينبغي أولا أن تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك إن شئت أشرب وكل ولا حرج عليك في ذلك. وقال بعض العلماء إنه يجوز للإنسان أن يشرب قاعدا وذلك لأنه قعود مغتفر وذلك لقلة الزمان وأخذوا هذا من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم العيد يوم الجمعة. فقد كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يدخل مباشرة إلى منبره فيستقبل الناس ويسلم ثم يجلس. قالوا فهذه الجلسة خفيفة وكذلك يجلس بين السجدتين فجلس جلسة خفيفة فيغتفر لمن شرب الماء أن يجلس الجلسة الخفيفة وذلك لأجل أن يشرب الماء. والذي يظهر والله أعلم تقديم التحية لمكان الأصل الذي ذكرناه من دلالة السنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فظن هذا على سبقها على كل شيء. وأما هناك حالة واحدة تستثنى وهي إذا كان الماء ماء زمزم فإنه يشربه الإنسان واقفا ولا حرج عليه في شربه واقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سقاية العباس يوم النحر وهو يسقي الحجاج فشرب عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره في حكم القائم والواقف. فدل هذا على أنه لا حرج في شرب زمزم قائما والله تعالى.
وهذا السائل يقول حضرت إلى هذه البلاد لتأدية العمرة والحج وقد أديت العمرة وأريد الحج ولكن والدتي رفضت ذلك مني وهي حجة الفريضة فماذا علي؟
أما حج الفريضة فلا يشترط فيه إذن الوالدين. إذا كان الإنسان قد استطاع إلى البيت السجين وكانت عنده مؤونة السفر ونشقته ويستطيع بلوغ البيت فإنه يجب عليه أن يمضي ولو لم يأذن له والداه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك أن يكون الوالدان على حالة من الخطر أو ضعف في السن أو شدة هرم يغلب على الظن حصول ضرر لهما بالسفر فاغتفروا ذلك من باب ازدحام الفروض. وذلك أن مسألة ازدحام الفروض أن فرض بر الوالدين يقتضي جلوسه وترك الحج وفريضة الحج تقتضي مضيه وترك الوالدين. فلما ترتب على أحد التركين مفسدة لم تترتب على الثاني ساغ تقديم حق الوالدين على حق الحج. وللقاعدة أنه إذا تعارض حق الله وحق العبد فإن حق العبد يقدم لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المقاصة والمشاحة. وليست هذه القاعدة كما يبدو لأول وهلة من باب تقديم المخلوق على الخالق ولكن المراد بها أنه إذا خفي حصول الضرر على الأنفس فإنه يغتفر حكم الشرع كالحال في الميتة. ولذلك لما تعارضت الميتة مع فوات النفس قدم أكلها واغتفر حكم الشرع فقدم حق العبد على حق الله من هذا الوجه الذي قرره غير واحد ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده وهكذا أشار إليه الإمام القرافي في الفروق والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول شخص أعطى آخر سلعة لكي يبيعها له بسعر معين فزاد هذا الشخص بالسعر وأخذه له فهل هذا جائز؟
هذا التصرف يسميه العلماء تصرف فضولي وهو الشخص الذي لم يؤذن له بالتصرف بالبيع والشراء على صفة فأحدث تلك الصفة من عند نفسه اجتهادا. فإن أحدثها على أساس أن يكون له ذلك الزائد فالمال لا يحل له وإنما ينبغي عليه رد الزائد إلى رد السلعة. وذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. والخراج هو الربح، فدل على أن ربح السلع لمن يضمن خسارتها. فلما كانت هذه السلعة لو تلفت يضمنها ربها فلا حق للوكيل أن يأخذ أي زيادة على أصل المال، وإنما يجب عليه أن يرد المال إلى المالك الحقيقي ويستأذنه، فإن شاء أمضى ما تصرح فيه وإلا رده للمشتري، وحينئذ نقول يجب عليك رد هذا المال إلى المالك الحقيقي. فإن أمضى المالك الحقيقي هذا التصرف واستساغه واستحسنه فالبيع صحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح حديث الحكيم بن حزام وحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب واشترى شاة بدينار، ثم باع الشاة بدينارين، ثم ذهب واشترى الشاة شاة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على رجحان قول طائفة من العلماء أن تصرف الفضولي إذا أذن فيه المالك الحقيقي أنه صحيح معتبر، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: عمي رجل مسن وفي بعض الأوقات يعرف من حوله وفي بعض الأوقات لا يعرف من حوله، وفي شهر رمضان لم يصم، فماذا يجب عليه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ذكرته أخي السائل من هذا البلاء الذي بعمك إنما هو يعتبر بمثابة غياب العقل. غياب العقل على حالتين: الحالة الأولى أن يكون مطبقا مستمرا مع الإنسان، فحكم ارتفاع التكليف بالكلية لما ثبت في الحديث الصحيح عن حديث علي عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما إذا كان، وهي الحالة الثانية، يستشعر في بعض الزمان ويغيب في زمان آخر، فهذا يعتبر متقطعا، وحكمه أنه إذا أفاق أخذ حكم العاقل المفيق، وإذا غيب أخذ حكم المغيب. فإن كان قد أفاق في رمضان فحينئذ يجب عليه الصيام، وأما إذا كان يستطيعه، وإذا كان لا يستطيعه وجب عليه الإطعام. وأما إذا لم يفق في رمضان كله فلا صوم عليه ولا يجب عليه شيء لسقوط التكليف في حقه، والله تعالى.
وهذا السائل يقول: أنا أعمل في محل تجاري، وأحيانا تؤخر رواتبنا إلى اليوم الرابع أو الخامس من الشهر الثالث، فهل في هذا ربا؟
أولا، لا يجوز ولا يحل تأخير الرواتب والأجور المستحقة للخاصة والعامة عن الزمان المعتبر، فإن الأجير إذا وفى لمستأجره وجب عليه أن يؤديه حقه، وهذا أصل مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه إذا استأجر الأجير وأدى عمله كاملا وجب إعطاؤه أجره عند انتهاء عمله. وأما ما ذكرته من التأخير يوما ويومين وثلاثة فهذا فيه تفصيل، فإن كان رب العمل قادرا على الإعطاء في حينه فهذا ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الغني ظلم يبيح عرضه وماله، أي يبيح أن يؤخذ منه ذلك المال قصرا ويبيح الكلام فيه، فتجوز غيبته وتقول: فلان ظلمني حقه، فلان ظلمني حقي. المقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر عن العمال حقوقهم، وقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة التساهل في حقوق العمال والمستخدمين والنظر إلى كونهم ضعفة، فإن هذا لا يجوز، ومن الأمور التي توجب سخط الله وغضبه، فإنه ينبغي للإنسان أن يحمد نعمة الله عليه بالغنى، وأن لا يكفر نعمة الله، وأن لا يدعوه الغنى إلى أذية إخوانه المسلمين، بل يجب عليه أن يؤدي لكل ذي حق حقه. قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم ومن خاصمته فقد خصمته: رجل استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، فالأجير له حق وينبغي إعطاء حقوق الأجير إليهم. وأعرف بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كان يتورع في حقوق الأجراء، فكان لا يأتي اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين إلا وأجور العمال عندهم، كل ذلك خوفا من التبعة والمسؤولية. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في حقوق العمال، وإذا قدم لهم رواتبهم قبل انتهاء الشهر باليوم واليومين فهذا شيء طيب، خاصة وأنهم يحتاجون إلى بعثه لأبنائهم وقرابتهم. فإذا أعنته فأعطيته المال قبل انتهاء المدة كان ذلك أدعى لإدخال السرور عليه، وفيه رفق بالمسلم من المسلم بأخيه المسلم، وهذا أدعى أن يبارك الله لك في العمل فتأخذه من الأجير بطيبة نفس وسماحة نفس. فالمنبغي التواصي بهذا. والغالب في الإنسان أنه إذا كفر نعمة الله عز وجل عليه وآذى الضعفة والمحتاجين فما طلهم بالشهر الشهرين، بل بلغني وأعرف من اشتكى لي من العمال وأراه سابقا أنه مضى عليه أكثر من 4 أشهر وقد قدم وهو مديون، قد باع ما فوقه وتحته، وأن أبناءه لهم أكثر من 3 أشهر وهم يطعمون بالدين. من المسؤول أمام الله عز وجل عن إنسان هؤلاء؟ فينبغي العناية بهذا الأمر، وينبغي التواصي فيه. وإذا علمت أن إنسانا يؤذي عماله فذكره بالله وخوفه بالله، وإذا علمت أن قريبك عنده عمال وزرته وأتيت إليه فذكره وقل له إنه أمانة في عنقه، ذكره ولو كان يؤدي حقوقا كاملة حتى يثبت على أداء الحقوق، لأن هذا الزمان زمان فتنة، فذكره بالله وخوفه بالله. فينبغي التواصي بهذا، لأنه إذا عم هذا البلاء فإنه لا يؤمن أن يعم الله الناس بعذاب، لأن المظلوم دعوته مستجابة. المقصود أنه ينبغي إعطاء حقوق العمال إليهم كاملة إذا أدوا الحقوق للغير كاملة. وأما ما ورد من أنه ردى فليس بربا، إذا أخر رد المال المال على الأجير فليس بربا، وإنما هو كما قلنا ظلم إذا كان يملك السداد. أما لو استأجرت أجيرا وكان عندك المال ثم ضاع هذا المال وكنت تردي إتيان مال فلم يأتي فأصلحت مديونا فإنك في حكم المدين. والله تعالى يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتنظره إلى الميسرة. والأفضل والأولى إذا أمكنك أن تستدين له وتعطيه حقه بعد انتهاء إجارته فهذا أولى وأكمل. فالله تعالى آمن.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا شاب أحفظ القرآن لكنني أحس بقسوة ووحشة في قلبي ولا أقوم الليل، ولم أبكي من خشية الله قط، وإذا أردت أن أقوم الليل تأتيني وساوس شيطانية، وأخاف أن أصلي لله في جوف الليل وأبكي من خشيته فأترك القيام، فما هي نصيحتكم لي حتى أقوم الليل وادعو الله لي بالصلاح والتقوى؟
صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، اجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قيام الليل شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين. لا يحافظ على قيام الليل إلا مؤمن يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف من عذابه وعقابه. ولذلك ذكر الله أهل هذه الخصلة الكريمة وهذه الخلة الشريفة العظيمة، ذكرهم أنهم جامعون بين الخوف والرجاء، فقال في محكم كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فذكر أن أهل قيام الليل إنما قاموا بوازع من الخوف ووازع من الرجاء، وهما جناح السلامة اللذان يطير بهما المؤمن إلى رحمة الله عز وجل ومرضاته في الدنيا والآخرة. أخي في الله، إذا أحببت أن تكون من أهل قيام الليل فاسأل الله أن يشرح صدرك إلى ذلك، فإن الله هو الذي بيده القلوب يقلبها ويصرفها حيث يشاء وكيف يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سله فإنه هو الذي بتوفيقه وبمدده وعونه ولطفه قام القائمون وصام الصائمون وتبتل المتبتلون وقنت القانتون. فإذا أحببت أن تكون من أهل قيام الليل فاسأل الله بشك وإخلاص أن يجعلك من أهل قيام الليل. أما الأمر الثاني فأدعوك أخي في الله أن تحصل الأسباب المعينة إلى قيام الليل. إن قيام الليل يريد منك قلبا خائفا وجلا من الله جل جلاله، يريد منك قلبا يتذكر كأنه في حجرة مظلمة رهين القول والعمل، يتمنى تسبيحة أو استغفارة تقربه إلى الله جل وعلا وتزيل عنه الوجل. إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل فعظم الله حق تعظيمه، وخف من الله حق خوفه، واخش من الله حق خشيته، وأكثر ذكر الموت والجلاء وقرب المسير إلى الله جل وعلا، وعد نفسك في عداد الأموات كأنه آخر يوم تعيشه وآخر ليلة تبيتها في بيتك. إذا كان عندك هذا الشعور حرك قلبك لله جل جلاله، وأصبحت خرائفك ترعد من خشية الله جل جلاله، تطمع في كل لحظة أن تكون بمحبة الله ومرضاة الله. والله إذا تمكن ذكر الآخرة من قلبك وخوف الله من فؤادك أصبح قلبك لا يرتاح إلا بهذه الساعة التي تقضيها في جوف الليل، تؤثرها على النوم والكرى وعلى الدعة والسرور لكي تتقلب فيها بين يدي الله عز وجل لهول البعث والنشور. فالذي يريد قيام الليل يحصل أسبابه من خوف الله صدق الخوف والخشية من الله صدق الخشية. أما الأمر الثالث الذي أدعوك إليه أن تأخذ بالأسباب المعينة إلى قيام الليل. إذا صليت العشاء فطل صحيفتك على خير، وقل من طلوع الفجر إلى صلاة العشاء الصحائف تخط فيها الأقوال والأفعال لا تدري هل هي لك أو عليك، فهذا وقت اجعله لآخرك. إذا صليت العشاء فلا تعرف الناس ولا تعرف الناس ولا ترى الناس ولا تراك الناس، ادخل إلى غرفتك، ادخل إلى بيتك منشرح الصدر مطمئن النفس لكي تتلو كتاب ربك. تنقطع عن الناس في هذه الساعة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا جاءت صلاة العشاء وصلى الناس صاحت صيحتها فقالت أريح السفرة الكرام الغررة، يعني يكفيكم ذنوب النهار. فالإنسان في مثل هذه اللحظة يتفرغ للآخر، ادخل إلى مخدعك وادخل إلى غرفتك ثم خذ كتاب ربك. إن كنت تحفظ فقرأ من حفظك، وإن كنت لا تحفظ فخذ القرآن. ما يأخذ منك قرابة نصف ساعة بالكثير إلا وأن تختم جزءا من كتاب الله عز وجل، صفحة واحدة لك فيها من ألوف الحسنات من الله بي، يعني الحرف بعشر حسنات مع ما فيه من انشراح الصدر، مع ما فيه من انحطاط الوجه، مع ما فيه من رفعة الدرجة، مع ما فيه من حب الله جل وعلا لك، مع ما فيه من شفاعة القرآن لك بين يدي الله جل وعلا. نصف ساعة لا يأخذها الجزء من كتاب الله. تصور الآن لو أن واحدا منا جاءه الضيف بعد صلاة العشاء، تجده يفرح لأن الضيف سيزوره. وإذا جلس معك الضيف، وهذا مجرب، إذا جلس معك الضيف بعد صلاة العشاء تتمنى أنه يبيت عندك من الأنس بالضيف. سبحان الله، مخلوق تأنس به ولا تأنس بالله جل جلاله وخالق. إذا كان أنسنا بالضيوف وبالناس نسهر معهم إلى الواحدة والاثنين والثلاثة من الليل، ويخرج الضيف من عندك وقلبك متعلق به، والله جل جلاله تستكثر في جنبه وهو غني عن عبادتنا، ونحن أفقر ما نكون إلى رحمة، تستكثر منه ساعة تقرأ فيها شيئا من كلامه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك صدق الله ما قدر الله حق قدره. فالإنسان الذي يريد قيام الليل يأخذ بالأسباب. قيام الليل يريد جهاد، يريد مصابرة، يريد مرابطة، يريد إنسان يعظم الله حق تعظيمه، يريد إنسان يجعل الآخرة نصف عينيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا وصدوركم له، أن يجعلنا وإياكم من أهله. أما النقطة الأخيرة التي ورد في هذا السؤال الأخير فهي مسألة أن الشيطان يقول لك أنك قد تترك قيام الليل. لا، قم الليل صادقا محتسبا وفي نيتك أن تستمر على هذا القيام، وابتدئ قيام الليل وأنت تشم الظن بالله جل جلاله أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يرزقك حد هذا القيام حتى تلقاه. ابدأ بنية صادقة. ثم يا أخي الكريم، ما يدريك أن هذه الليلة التي تريد أن تقومها وامتنعت من قيامها حتى لا تنقطع
من قيام الليل أنها آخر ليلة لك في بيتك. فالإنسان لا يكون طويل الأمل ولكن يكون قصير الأمل ليقول هذه آخر ليلة لي في بيتي. ولذلك إذا كان عنده هذا الشعور من قصر الأمل فإن ذلك يدعوه إلى إحسان العمل والخوف من الله والوجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.